بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أكد الإمام الشاطبي قضية مهمة، ألا وهي أن النظر في الكليات لا يغني عن النظر في الجزئيات، وذكر سببا لذلك أن الجزئيات في الخارج مختلفة في أحوالها وأزمانها وأماكنها وظروفها، بينما المفهوم هو كلي ذهني وليس جزئيا خارجيا محتفا بهويات. يعني عندما نقول صحيح أن الإنسان هو الحيوان العاقل، لكننا إذا نظرنا في الخارج لا نجد أن الحيوانية والعاقلية هي شيء واحد في الخارج، بل هي ملتبسة بهويات، فهذا أبيض وهذا أصفر وهذا عربي وهذا تركي وهذا طويل وهذا قصير وهذه امرأة وهذا رجل، فالهويات مختلفة في الخارج، ونحن نعبر عما زاد على الماهية هو هويات، هذا اسمه فلان صار جزئي حقيقي، بينما الجزئي الحقيقي غير موجود في الذهن. الجزئي الحقيقي يعني شخصية معينة بذاتها، في الذهن الإنسان ليس شخصية معينة بذاتها باسم فلان ورقمه الوطني وتاريخ ميلاده، إنما الموجود هو الماهيات والمشخصات موجودة في الخارج. فلذلك هنا ينبه إلى قضية اختلاف الجزئيات في الخارج، سواء على مستوى الحقيقة التي لا تختلف بين الناس وهي الإنسانية والعاقلية، والهويات المرافقة لذلك من حيث لغته وجنسه وجنسيته وهكذا. ففي هذه الفقرة التي سأتكلم فيها سيتكلم الشاطبي عن أمثلة على ما ضربه نظريا في الفقرة السابقة، في أنه سيضرب أمثلة تطبيقية على اختلاف الجزئيات فيما بينها، مما يعني أن هذا الاختلاف هو مسوغ لوجوب النظر في الجزئيات حتى تنضوي تحت كلياتها. فقال رحمه الله: كما قالوا في القتل بالمثقل، أي كما قال الفقهاء في القتل بالمثقل كالعصا والحجر والدهس مثلا، إنه لو لم يكن فيه قصاص لم ينسد باب القتل بالقصاص، إذا اقتصر به أي بالقصاص على حالة واحدة وهي القتل بالمحدد كالسيف والرمح والرصاصة. فهنا يقول هناك قتلان وكلاهما عمد، هذا قتل بمثقل وهذا قتل بمحدد، وأيضا هناك حالة أخرى مثل القتل بالمحدد وبالمثقل تتناولها مسألتنا ومطلبنا بالبحث، الحكم في اشتراك الجماعة في قتل الواحد. يعني هناك من باشر القتل لكن هناك آخرين أحاطوا بالمقتول وهيئوا ظروف القتل وأعانوا على هذا القتل. فهناك مسألة قتل واحدة صارت بمحدد وبمثقل، وأيضا هناك اشتراك جماعة. فإذا الجزئيات هنا اختلفت، والماهية واحدة هي القتل العمد، لكن هنا واحد مع جماعة، هناك من باشر وهناك من لم يباشر لكنه كان شريكا في الإعانة على هذا القتل. وقال أيضا ومثله، أيضا ضرب بمثل لذلك من العبادات، أي ومثل الاقتصار بالقصاص على المحدد لو افترضنا الاقتصار عليه لأنه هو الذي ثبت به القتل بالمحدد، ومثله القيام في الصلاة مثلا مع المرض وسائر الرخص الهادمة، أي ومثل القصاص، ومثل الحكم في اشتراك الجماعة، القيام في الصلاة، ومثله أيضا سائر الرخص الهادمة لعزائم الأوامر. ففي هذه النصوص التي يتكلم بها الإمام الشاطبي وسائر الرخص الهادمة لعزائم الأوامر، ولاحظ أنه هنا قال الهادمة بمعنى المخصصة للعام، وليست بمعنى الذي يستخدم الهدم والتفكيك للشريعة، بل الهادمة لعزائم الأوامر، لأنه قال بعد ذلك والنواهي إعمالا لقاعدات الحاجيات في الضروريات. يعني لماذا أذن له أن يصلي جالسا؟ إعمالا لقاعدات الحاجيات. إذن هنا يقول هدمنا العزيمة وهي وجوب الصلاة قائما. إذن عندما تكلم عن النواهي هناك استثناء، الأوامر هناك استثناء، وذلك الاستثناء في الأوامر والنواهي إعمالا لقاعدات الحاجيات في الضروريات. إذن الهدم هو إعمال لقاعدة الحاجيات، وهذا بمعنى الاستثناء وبمعنى التخصيص والتقييد. قال ومثل ذلك، أي ومثل إعمال قاعدة الحاجيات المستثناة من العزائم، ومع ذلك أن هذه المستثنيات هي اندرجت تحت حاجيات ولكنها خرجت من تحت قواعد عامة. قال ومثل ذلك المستثنيات من القواعد المانعة، المستثنيات من القواعد المانعة كالعراية والقراض والمساقاة والسلم والقرض وأشباه ذلك، وأشباه ذلك. إذن هنا يتكلم عن وجود استثناءات على الأصول الكلية والقواعد العامة، فالشريعة بالكلية منعت الربا، لكن استثنت منه العراية واستثنت منه القرض الحسن، فإن العراية مبادلة الرطب بالتمر إلى أجل، وهذا يعني رطب بجنسه إلى أجل، رطب على الشجر وبجنسه التمر في الجرين مثلا، ويريد أن يبادل هذا بهذا إلى أجل ليأكل رطبا طريا، فهذه المبادلة للرطب على خلاف قاعدة التحريم في ربا الفضل، بأنه إذا اتحد الجنس حرم الأجل والتفاضل. طيب، وفي القرض نقد بنقد نسيئة، فإذا قلت أبيع 1000 دينار أردني مقابل بيع 1000 دينار أردني إلى أجل فهذا حرام لأنه صرف مؤجل. طيب ما الفرق بالفعل وليس في اللفظ بين أقرضتك 1000 أردنية تسددها بعد أجر 1000 أردنية أخرى؟ فهنا نظر الشارع إلى العراية وإلى القرض نظر مختلف، وهو نظر أن المعري صاحب معروف. لماذا هو صاحب معروف؟ لأنه أولا لابد أن يحذر أن تكون كمية الرطب تساوي كمية التمر، إذن هو أخذ كمية بكمية مساوية، هذا على سبيل الحذر والتخمين، وهذا أيضا مستثنى. أضف إلى ذلك أن الحراسة والسقاية على المعري، وأضف إلى ذلك أن هذا الذي هو وهب له هذا على سبيل الهبة أو على سبيل العارية يدخل إلى بستان المعري ويكثر دخوله، وهذا لابد أن يحتمله أيضا المعري، فهنا ظهر جانب معروف واضح من جهة واحدة وهو المعري. وكذلك المقرض ظهر منه جانب معروف واضح وهو أنه لا يتقاضى أي فائدة على قرضه. فإذا استثنى العراية والقرض من أصول الربا، ولو نظرت من حيث هي للوهلة الأولى لقلنا إن القرض نقد بنقد إلى أجل إذن هو ربا، والعراية رطب بتمر إلى أجل إذن هو ربا، فنصبح أمام قصة التمثال التي ذكرها الإمام الشاطبي بأن التمثال يشبه في الصورة لكنه مخالف في المعنى والحقيقة. هنا العراية والقرض أشبهت في الصورة الربا، لكنها في حقيقتها هي معروف من المعري ومعروف من المقرض، وبالتالي أصبحت كالمثال الذي ضربه أن هذه مختلفة في الحقيقة فجاءت مستثناة. فعلى فرض نظرنا في الأصول بصرف النظر عن حقيقة هذه الجزئيات واكتفينا بصورة العراية واكتفينا بصورة القرض، عندئذ لحرمنا القرض الحسن ولحرمنا العراية، وهذا قطع للمعروف. إذن كذلك نرى أن الشريعة منعت الإيجار المجهولة والمعاملات الواردة على سبيل المعاوضة على المجهول، لكن إذا نظرنا إلى المساقى والقرار ففيهما عمل العامل مجهول، وقد يحصل العامل على ربح في القراض وربما لا ينجو رأس المال ويخسر هذا العامل عمله ويكون عمله من غير مقابل، وكذلك العامل في المساقاة فقد لا تحصل الثمرة فيذهب العمل بلا أجر. فهنا عمل مجهول وأجر مجهول، وهنا غرر أيضا. كذلك السلم مستثنى من بيع ما ليس عند الإنسان، فلو قلنا إن الأصل تحريم الغرر وعدم بيع ما ليس عند الإنسان غرر، إذن يحرم السلم. إذن نظرنا في السلم بدقة في حقيقة السلم وفي حقيقة القرض والمساقة أن الشريعة قد عملت استثناء، فلو فرضنا أننا نظرنا في الكلي دون الجزئي لعطفنا على الحاجي بالإلغاء، فألغينا مشروعية القرض الحسن، وألغينا مشروعية العراية، وألغينا مشروعية المساقاة والقراض والسلم، عندئذ عطلنا الحاجي. فإذا عطلنا الحاجي فإن الحاجي مكمل للضروري، فيوشك أن يدخل الاختلال على الضروري بسبب تعطيل الحاجي. من هنا في هذه الأمثلة نؤكد أن الشاطبية أكد أن النظر في الجزئيات أمر ضروري لاختلاف أحوال الجزئيات، كما ذكرنا إن الجزئيات في الخارج مشخصة مختلفة، أنواعها مختلفة، بينما الكلي ذهني، الكلي غير موجود في الخارج، فلا بد من تحقق الجزء في هذا الخارج. فتحققنا من القرض فوجدناه معروفا، وتحققنا من العراية فوجدناها معروفا، وأنها قد استثنيت شرعا من حقيقة الربا، مع أنها موافقة للربا في الصورة لكنها مختلفة في الحقيقة. ولو اكتفينا بالنظر في الكلي لمنعنا المستثنيات ولتبين بطلان ذلك، ذلك لأن ثبوت الحاجيات أصلا أيضا بثبوت الاستقراء في الجزئيات، فعندئذ يكون الخلل ناتجا من الاقتصار على الكليات وتحويل كليات الشريعة إلى معان عامة وإلى ثقافة عامة وإلى فلسفة وإنشائيات لا علاقة لها بالخارج، إنما هي حالة نفسية يعيشها أصحابها وهم يتكلمون بمسائل ثقافية لا تمس حقيقة الواقع كما يبينه الإمام الشاطبي. إذن الإمام الشاطبي هنا يبين أن النظر في الجزء ضروري من ضروريات الاجتهاد في النظر في الكليات. ويذكر الشاطبي أيضا سببا ثانيا في موضوع النظر في الجزئيات، لماذا لا يغني النظر في الكليات عن النظر في الجزئيات، يذكر سببا ثانيا ألا وهو اختلاف رتب المقاصد في نفسها، فإنه يجب النظر في الجزئيات. فإذا قلت لك هذا تحت الكلي، هل هو تحت الكلي الضروري أم تحت الكلي الحاجي أم تحت الكلي التحسيني، إذن هذا يجب تصنيف الجزئي، كيف يمكن أن نضع الجزئي تحت رتبة من هذه الرتب الثلاث دون تحقيق رتبة هذا الجزئي، هل هو من الضروري أو من الحاجي أو من التحسين. فيبين ذلك الإمام الشاطبي بقوله: فلو اعتبرنا الضروريات كلها لأخل ذلك بالحاجيات أو بالضروريات أيضا. لاحظوا أن قولنا الإخلال بالحاجي عندئذ سيدخل الإخلال على الضروري وقد يفوت الضروري. فأما إذا اعتبرنا في كل رتبة جزئياتها كان ذلك محافظة على تلك الرتبة وعلى غيرها من الكليات. إذا حافظت على التحسين فأنت تحافظ على عدم اختلال الحاجي، إذا حافظت على الحاجي فأنت تحافظ على عدم اختلال الضروري. صحيح إذا فات الحاجي فإنه لا يفوت الضروري، لكنه يدخل الخلل على الضروري بوجه من الوجوه. فيقول إن البحث في رتبة هذا الجزء أمر مهم جدا حتى يرتب تحت كونه كليا ضروريا أم كليا حاجيا أم كليا تحسينيا، وهذا لا يتم إلا بالنظر في الجزء، لا يتم إلا بالنظر في الجزء. قال فإن تلك المراتب الثلاث يخدم بعضها بعضا ويخصص بعضها بعضا، فإذا كان كذلك فلا بد من اعتبار الكل أي الكليات اللي هي الضروريات الخمس في مواردها أي في رتبها وأحوالها وتشخصاتها وبحسب أحوالها. إذن الموارد بمعنى أنك تنظر في الجزء بحسبه هو وبحسب حاله، فعندئذ هذا جزء من الاجتهاد والنظر. وخلاصة ما يريده الشاطبي أن يضع أسسا وقواعد، وهذه الأسس وهذه القواعد ضرورية لفهم المقاصد بكلياتها وبجزئياتها، وذلك لتطبق وتعمل في الواقع. فعندئذ يريد أن يكون ذلك آلة للنظر وأن لا يغفل عنه المجتهد، فإن الجزئيات قد تتوارد على محل واحد، جزئيات الشريعة من نصوص مثل إغلاق المساجد في الأوبئة، فيتناوله في حفظ الدين قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة مع ضروري حفظ النفس. إذن لاحظ أن هذا الإغلاق أو الفتح لباب المسجد في ترد عليه أدلة مانعة وأدلة أخرى غير مانعة، كذلك في قوله تعالى في حفظ النفس من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. وقال صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد. فهنا تعارضت جزئيات حقيقية وهي هذه النصوص بشخصها على محل واحد، وهو أن يفتح المسجد أو أن يغلق المسجد. فكيف تكون في هذا الموضع الكليات مخصصة للجزئيات؟ نقول إن حفظ النفس والدين على رتب مختلفة من الضروري والحاجي والتحسيني أو من الضروري والتكميلي، فيكون حفظ النفس في الوباء من ضروري النفس التي إذا هلكت النفس فإنه لا عوض لها، وبعد ذلك لا يوجد من يصلي، لا يوجد من يقيم المسجد، ولكن الصلاة في المسجد ليست من ضروري الدين بل تكميلي الدين، فإذا فاتت في المسجد صلى الناس في البيوت فبقي حفظ الدين وفاتت الصلاة في المسجد إلى عوض بالصلاة في البيت، وتفوت الجمعة إلى ظهر. فنقول عندئذ بعد هذا الترتيب لضروري الدين وضروري النفس وتكميلي الدين وتكميلي النفس، نقول إن ضروري النفس مقدم على تكميلي في الدين، فتصبح الأدلة الجزئية في حفظ النفس من الضروري وعمارة المسجد من التكميل، فصار ضروري النفس مخصصا للأدلة الجزئية التي تأمر بالعمارة للمساجد باستثناء حالة الوباء، وشاهدا بأن إغلاق المسجد بسبب الوباء هو من أفراد العام في قوله تعالى من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وكذلك بالعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد. وعليه إذا نظرنا إلى المراجعة بين الأدلة الشرعية الجزئية إذا نظرنا إليها في نفسها فإنها في عقول من نظر إلى الجزء والجزء حصل الصدام بين آيات الكتاب العزيز والسنة. ما السبب؟ النظر في الجزئيات فقط. فهذا يستدل بقوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وآخر يستدل بقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله. ما هو الأسلوب الأمثل للخروج من هذا الصدام بين أدلة الشريعة بين أيدي الناس وقد يكونون من الدعاء؟ الشاطبي يقول اعرض هذه الأدلة الجزئية على كليات الشريعة، فإن كليات الشريعة موجودة في الجزئية، وبناء عليه ستتضح لك الرؤية في الترجيح والتعميم والتخصيص بناء على كليات الشريعة. وبناء عليه يرتفع الصدام حسب الترجيح بالكليات ورتب هذه الكليات. أننا قدمنا إحياء النفس على عمارة المسجد لأن عمارة المسجد تكميلي وإحياء النفس هو ضروري. وبناء عليه فإن الصدام في وقت الوباء بخصوص إغلاقات المساجد كان له سببان: العكوف على المقاصد الكلية دون النظر في الجزئية، فمنهم من يقول مقصد حفظ النفس وينطلق من هذا الباب ثم يحوله إلى خطاب إنشائي تعبوي ولا يتكلم في الجزئي، وعندئذ هذا الكلي دون النظر في الجزئي سيأتي آخر بجزئي ليهدم هذا الكلي. فقد يقول أيضا ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وبالتالي ندخل في قضية أخطر وهي قضية الرمي بالكفر والزندقة. إذن فالشاطبي يقول هنا بذلك النظر في الكل مجردا عن الجزء أغلق المسجد. والطائفة الأخرى تعلقت بالجزء الذي يأمر بفتح المسجد مع قطع النظر في كلي حفظ الدين وحفظ النفس، وهذه الظاهرة بسبب ظهور المثقف الديني أو المفكر الإسلامي بديلا عن الفقيه. ورتبة الاجتهاد في الجزء والكل معا، فعندئذ يكون الفريقان المتخاصمان اللذان اضطربا في المسألة كل لهم نصيبه من الكتاب كما رأيت، وأعمل دليلا وترك آخر، وهذا هو شأن المثقف الديني المعاصر أو المفكر المعاصر الذي يعتمد على الآلة الإعلامية والخطاب الجماهيري أكثر من اعتماده على الرتب العلمية في النظر الاجتهادي. وبالتالي يكون هذا المثقف نزل عن رتبة الاجتهاد وتمرد على رتبة التقليد، فلا هو مقلد ولا هو مجتهد، وهذا يؤدي إلى ظهور حالة التنحيط التي تنتج الزيف المقدس. فعندئذ الكل مشحون بأدلة الشريعة لكن الشريعة ليست موجودة بينهم بسبب أن هؤلاء ضربوا كتاب الله بعضه ببعض بسبب ضعف آلة الاجتهاد لديهم، وحسبوا أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء. لذلك يريد منا الشاطبي في هذه القراءة التي يقدمها يريد منا أن أدلة الشريعة الجزئية لا تضطرب كما ذكر، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وأنه لابد من الجمع للأدلة الشرعية الجزئية، ثم لابد من ترتيب هذه الأدلة الشرعية مجتمعة تحت الكلية برتبها الضرورية والتكميلية. فعندئذ تتضح الصورة، فما عم في الكل جاء عاما نجد أن الدليل الجزئي قد خصصه، لأن الدليل الجزئي هو الذي يتناول أحوالا خاصة ودقائق لا يتناولها الكلي العام. لذلك نجد أن عموميات المقاصد الكلية تخصصها الجزئيات التفصيلية، وما عم في الجزئي أيضا خصصه الكلي كما ذكرنا في الرتب، رتبة التكميل في الدين ورتبة الضروري في حفظ النفس في مجال المسجد وفتحه في الأوبئة. فإذا جمعنا الجزئيات معا ثم عرضنا الجزئيات على الكليات برتبها وأصنافها، هذا ضروري وهذا حاجي وهذا تحسيني، هذا ضروري الدين هذا ضروري النفس، عندئذ آلت الشريعة إلى الإحكام والجماعة ونبذ الفرقة، وتكون هنا السنة مع الذين لزموا الجماعة وجمعوا وأوعوا الأدلة في وعاء الاجتهاد ونسقوها ونظموها خير التنظيم. كذلك يمكن أن يعرض في مثل ما قاله الشاطبي مثال آخر، وهو استعمال المصحف في وقت الوباء، إذ يمكن أن يكون لاستعمال المصحف في وقت الوباء عوض في المصحف في الهاتف أو في المنزل، بينما النقود لا عوض لها في التبادل، فاضطرارا لمن يريد أن يشتري طعامه أن يستخدم هذه النقود. لكن في المسجد يمكن أن تستخدم الهاتف ويمكن أن تستخدم المصحف الخاص في بيتك. فربما يقول أحد: كيف تفتح الأسواق وتغلق المساجد؟ فإن الأسواق والمخابز فيها ضروري الناس وفيها حاجيات النفس، وأن ضروري النفس يقتضي فتح الأسواق التي فيها ضروري الغذاء، وهذا ضروري لا تكميلي. وفي الوقت نفسه يمكن القول بعدم جواز فتح صلاة الرياضة والمسابح، ذلك لأن صلاة الرياضة مكمل لحفظ النفس، وفتحه مخل بضروري حفظ النفس، لذلك نقول يجب إغلاق الصلاة الرياضية والمسابح وما إلى ذلك، فعندئذ يمكن ممارسة الرياضة والمحافظة على الحاجي بصفة خاصة لا بالصلاة الرياضية. فلاحظ أن هذه الأمثلة المعاصرة تجد لدينا في النظر الفقهي والأصولي ما يرفع الخلاف ويحسم مادة النزاع. ولذلك نحن نلاحظ المراجحة في أصول الشريعة بين حفظ النفس وحفظ الدين. فإن الشريعة لما رفعت الإثم عن أكل الميتة، فمن أكل ميتة كذبيحة غير الكتاب، قطع الحلقوم وفر الأوداج وأتى بكل ما هو من شرط الذكاء، لكن الذابح مجوسي، وكذلك صيد المحرم، صيد غير المحرم حلال، صيد المحرم حرام، فمن وجد صيدا لمحرم أو ميتة ذبحها مجوسي، وصيد المحرم ميتة، فأكل لإبقاء النفس التي لو هلكت فإنه لا عوض لها، وعندئذ هنا قدم ضروري النفس بالأكل من الميتة على تكميلي في حفظ الدين. لماذا؟ لأن الدين لا يزول بأكل الميتة، لكنني لو حرمت الإنسان من أكل الميتة لهلك وفات من يتدين، لأن من يتدين قد مات، وبالتالي عندما أهلكنا النفوس لم يعد هناك من يتدين، وبالتالي فات الدين أصلا بسبب عدم المحافظة على الرتب التي ذكرها الإمام الشاطبي، أن النظر في الجزئيات لابد منه، لأنه أصلا يحتاج منا إلى إعادة تصنيف الجزئيات داخل الرتب، ولا يمكن أن ننظم داخل الرتب دون النظر في الجزئيات. وعليه فالشريعة في إباحة الميت للمضطر على سبيل رفع الإثم، فالشريعة إذن قدمت ضرورية النفس على تكميله الدين، وهو نفسه ما قلناه في التخصيص والتعميم للأدلة الجزئية باعتبار المقاصد الكلية في رتبها المختلفة. أكد الشاطبي على أهمية النظر الشرعي في هذه الأدلة الشرعية، وأنه لا يستغنى عنها البتة في موضوع ما يتعلق بالنظر في الجزئيات. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.